إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الإيمان والنذور باب الحنث إذا كان خيرا باب الحنث الحنث هو نقض اليمين بإعطاء الكفارة إذا كان مما حلف ألا يفعل خيرا مثل ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه ولا يأتل أولو الفضل منكم والوسع أن يؤتوا أولي القربى فأبو بكر رضي الله عنه رجع إلى الخير ورجع إلى الإعتاء فإذا كان حلف ألا يعمل خيرا فالأفضل أن يكفر عن يمينه ويعمل الذي فيه الخير قال إمام أبو داود حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير المعولي الأزدي أيضا من الثقات عن أبي بردة بن عبد الله أبي بردة بن أبي موسى هو قيل اسمه عبد الله عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو بردة من الثقات التابعين عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني والله انظروا هنا قال إني والله هنا حلف على الشيء الذي يعني يؤكد على شيء على خير مما يكون يخالف الحلف السابق إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني المعنى واحد إلا أنه قال أولا أتيت الذي هو خير أو قال كفرت عن يميني الذي هو خير فهذا الحديث واضح جدا أنه إذا كان الإنسان حلف أن لا يعمل خيرا فينبغي على ما حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعزم أنه يحلف يكفر عن يمينه ويأتي الخير الذي حلف أن لا يأتيه يفعل الخير الذي حلف أن لا يفعله هنا السؤال الفقهي وهو أنه هل يكفر أولا عن يمينه ثم يأتي هو الذي خير أم يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ولذلك قالوا أنه يجوز ما دام ما لم يحفظ هو فيكون الاحتياط أولا الكفارة كما جاء في الروايات الأخرى أنه يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير فيكون هذا الشك مذهوب به من الأحاديث الأخرى التي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي أن يكفر عن يمينه أولا ثم يأتي بالذي هو خير وإلا وقال بعض العلماء أنه جاز أن يفعل هذا أولا أو يفعل ذلك كلاهما صحيح لكن الذي يظهر أن الحلف المحلوف به يكون الإنسان ملزما به حتى يكفر عن يمينه فيكون الصحيح والراجح أن يكفر أولا عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير وما قال لا أحلف أو قال إلا أتيت إما شك من الراوي في تقديم أتيت على تقديم كفرت ولست وإما تنويع من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفعل هذا أولا أو يفعل ذاك إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها فبذلك العلماء قالوا أنه جاز هذا وجاز ذاك لكن القياس يقتضي أيضا وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث الإيمان والنذور لمن كان قد حلف أن يكفر ويأتي الذي هو خير كذلك الظاهر إذا ظاهر امرأته وهو مثل اليمين فيكفر أولا ثم يأتي امرأته هذا مما جاء في الروايات وقياسا عليه قد يكون الأفضل لا شك فيه أن يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير واكثر المذاهب على انه يكفر ثم ياتي الذي هو خير. نعم إيه هو هذا الذي قلنا قياسا عليه كانه الذي جامع امراته ايضا يكفر، كذلك من قال انت علي كدار امي ان يكفر ثم يتحلل من زوجته. الظهار نعم، إلا ليس فيها كفارة الظهار. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن السباح البزاز أنه قال حدثنا حشيم أو بن بشير من الثقات إلا أنه كان يدلس ولا يضر تدليسه أو وصفه كونه موصوفا بالتدليس هنا، لأنه قال أخبرنا يونس ومنصور. أخبرنا يونس هو ابن يزيد العلي، ومنصور وهو يعني ابن زادان وليس منصور ابن المعتمر، وكلاهما قريب من الطبقة، لكنه هنا منصور ابن زادان أبو المغيرة وصف بأنه ثقة عابد. منصور ابن زادان عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن عن سمرة فيه كلام كثير، لكن هنا عبد الرحمن بن سمرة وليس هو ابن سمرة ابن جندب. نعم هذا صحابي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنس، يعني كان يرخص فيها الكفارة قبل الحنس أو الحنس قبل الكفارة، كلاهما جائز، فالجواز لا أظن لا ينبغي أن يختلف فيها، لكن الأفضل أن يكفر عن يمينه لأن العبادات ينبغي أن يتبادر إليها أو فيها الإنسان. نعم وهو عبد الرحمن بن السمرة نفسه الذي جاء في حديثه أنه قال يا عبد الرحمن بن السمرة لا تصل الإمارة، هذا صحابي غير سمرة بن جندب، عبد الرحمن بن السمرة وليس ابنه. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن خلف، وقد مضى بنا كثير، يحيى بن خلف الباهلي الجوباري قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى بن عبد العالى السامي قال أخبرنا سعيد، من يكون هنا سعيد؟ سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة وهو ابن دعامة عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرة نفسه نحوه، أي نحو الحديث السابق، يعني الحسن هو مدار الحديث، ومنصور بن زادان وتابع قتادة ووافق قتادة في رواية الحسن نحوه، قال فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. الظاهر هذا هو فهم الرواة، ولذلك إن كان تقديما وتأخيرا من عندهم رواية بالمعنى فهو على ما قالوا أنه فهموا هكذا، وفهمهم إما يكون من الصحابي أو من التابعي أو من كذا، ويكون على كل حال فهمهم قد يكون له وجه في أن التقديم والتأخير للكفارة يجوز، إلا أن الأفضل أن يكون يكفر أولا. قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الباب روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الروايات الكفارة قبل الحنث. هذا هو الحكم الصحيح الذي يريد أبو داود رحمه الله، أن الروايات جاءت عن عبد الرحمن بن سمرة، رواية جاءت عن أبي موسى الأشعري، كذلك عن أبي هريرة، كذلك عدي بن حاتم رووا هذا المعنى، فبعضهم روى الكفارة قبل الحنس قبل الاتيان، وبعضهم ذكر الاتيان قبل الكفارة، فالذي يظهر في الجواز أنه يجوز كلاهما إن شاء الله، وهو الذي عليه غير واحد من الأئمة. أيوة يعني يرخص في الكفارة قبل الحنس، كفارة قبل الحنس هذا لا ينبغي يختلف فيها، إذا أتى به فيكون هو مطلوبا، لكنه يرخص في الكفارة قبل الحنس يعني كأنه يجيز أن يحنث ثم يكفر، هذا هو المعنى قطعا. ثم ابو داود لما جمع ولا نفقه الحديث الا اذا جمعنا من 30 طريق كما كان طريق ائمتنا ابن المديني وغيرهم, فهذا هو جمع احاديث الاخرين ايضا فاستخرج لنا معنى روي عن كل واحد منهم في بعض الروايه الحنث قبل الكفاره, وفي بعض الروايات الكفاره قبل الحنث, وهذه الروايات جاءت في صحيح البخاري ومسلم وغيره ايضا. وبذلك نستخلص من الحكم انه يجوز هذا او يجوز ذلك, اولا ياتي الذي حلف عليه ثم يكفر او يكفر ثم يحلف, والاستحباب قد يكون والله اعلم الافضل ان يكفر عن يمينه يبقى على حلفه حتى يكفر عن يمينه, لان الله تعالى يقول ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم حتى تؤدوا الكفارة, والله اعلم فيه اشارة ان الكفارة يكون اسبقا لكن لا يكون لازما بحيث لا ياتي الخير الذي رآه وحتى يكفر, لا يشترط هذا ان شاء الله. هنا ذكر بعض الاقوال, قال الخطابي فيه دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث وقول اهل العلم, وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة, وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين, واليه ذهب مالك والاوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل ويساق, الا ان الشافعي قال فان كفر بالصوم قبل الحنث لم يجزئه, وان كفر بالاطعام جزاءه. واحتج اصحابه في ذلك بان الصيام مرتب على الاطعام فلا يجوز الا مع عدم الاصل كالتيمم. وقال اصحاب الراي لا تجزي الكفاره قبل الحنث على وجه من الوجوه, هذا غريب جدا, يعني يقول لا بد ان يحدث ثم يكفر, لانهم قياسهم انه موجب الكفاره ما هو موجب الكفاره ان يكون الانسان خالف يمينه فياتي بالكفاره, والكفارات كلها تاتي بعدما يكون قد اتى الحنث. الحنث اصلا هو الاثم, ونقض اليمين اثم, فلا يكفر قبل الحنث لانه الحنث هو موجب الكفاره, هذا قياسهم. لكن الذي يقال والله اعلم انه ما دام وان لم يحنث لكن نيته قد حصل انه يأتي بما حلف, فإذا قدم إن شاء الله كما جاء في الحديث, ولا يحتاج إلى فلسفة والقياس كثير في هذا الباب. نعم. وقال الحافظ المنذر رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وصائر فقهاء الأمثال غير أهل الرأي, يعني جاز أن يكفر قبل أن يحنث قبل الكفارة تجزئ قبل الحنث, إلا أن الشافعي استثنى الصيام. وقال المازري للكفارة ثلاث حالات, أحدها أو إحداها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا, يعني الكفارة قبل الحلف هذا ليس له موجب فلا تجزئ اتفاقا, ثانيها بعد الحلف والحنس فتجزئ اتفاقا, ثالثها بعد الحلف وقبل الحنس ففيه الخلاف الذي مضى بنا. انظروا هنا, قال الحافظ وقد ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب, ولفظ أبي داود من طريق سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن, هذه هي كفر يمينك ثم أتي الذي هو خير, فيقول ثم التي هي للترتيب ويكون للتراخي, ويقول بعض الطرق ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب, ولفظ أبي داود من طريق السيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بكفر يعني مينك ثم الذي هو خير, فهذا الحديث واضح جدا ثم, ويرجح والله أعلم يرجح أو يقيد ربما عندما يقول لا يجزئ إلا بعد إلا قبل أن يكفر ثم يأتي ويحنث, كفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير, وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله, وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود, وأخرجه النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله, لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو ليس بلفظ ثم, فالذي يظهر والله أعلم أن هذا من فهمي وفهم معاني الحديث من الرواة من الصحابة ومن بعده, ففهمهم إن شاء الله يدل على أنه يجوز هذا ويجوز ذاك إن شاء الله, هذا هو المختصر في هذا الباب. نعم. باب في القسم هل يكون يمينا؟ القسم والحلف ماذا يكون؟ القسم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ان ابا بكر اقسم على الله فقال له النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقسم. اقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هو؟ اقسم بالحقيقة يكون بمعنى التأكيد والجزم على الانسان ان يفعل. اقسم بالله عليك ان تفعل كذا. وتذكرون ان من حق المسلم اذا ابرار المقسم او القسم. القسم اذا كان الانسان حلف عليك بالله لابد ان تتغدى عندنا او تاتي عندنا او كذا فينبغي الا نحنثه ونبرره. فهل يكون قسما هذا عليه ان يكفر ام ليس عليه ان يكفر؟ هنا جاء قال باب في القسم. القسم والقسم كلا القسم الظاهر هو السين لكنهم بعضهم قال بالقسم. القسم قسم يقسم قسما والقسم اما قسم يقسم قسما وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ف او قسم قسم جاء بالفتح وياتي بمعنى القسم ايضا الظاهر السكون ايضا والقسم بمعنى القسمة لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على الناس حسب الاسم في القسم. على كل حال فيقول لا تقسم. يقول لا تقسم ما قال كفر عن يمينك او شيء. فمن هنا لعل ابا داود رحمه الله يقول هل يكون يمينا سؤال وهذا فقه. فانظروا هل الحديث يدل على انه القسم هل الحلف. فيقول هنا قال المحلل فان قلت امر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم فلما ما ابره؟ قلت ذلك مندوب عند عدم المانع فكان له صلى الله عليه وسلم مانع منه. قال المحلل ابرار المقسم انما يستحب اذا لم يكن في ذلك غرر المحلوف عليه. هو الان مسالتان انه اذا حلف عليك بانك تفعل كذا فهل يجب عليك ان تبره ولا تحنثه يعني تجعله بارا في حلفه ام تجعله لا تفعل فيكون قد حنث في قسمه؟ ففي هذه الحالة متى يكون ابرار المقسم واجبا على اخيك او على الاخ المسلم لاخي المسلم؟ قال اذا لم يكن ضرر عليك وليس بواجب ان تضر نفسك فانه لا ضرر ولا ضرار ان تنفع الاخر وتضر نفسك هذا ايثار لا شك به لكنه ليس بواجب. ولذلك قال ابرار المقسم انما يستحب اذا لم يكن في ذلك ضرر المحلوف عليه وعلى جماعه اهل الدين لان الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان موضع الخطا في تعبير الصديق وهو عائد على المسلمين. وقال الحافي وقال ابن المنذر اختلف في من قال اقسمت بالله او اقسمت مجردة فقال قوم هي يمين وان لم يقصدوا. ممن روى ذلك روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبيقال النخعي. وقال الاكثرون لا تكون يمينا الا ان ينوي. هو القسم لا شك في انه هو حلف بمعنى الحلف لكن اقسمت عليك ان تفعل فيما لا يملك هو. قالوا انه هو ما يملك يملكه غيره فلا يكون قسما موجبا للكفارة هكذا قالوا. وقال مالك ما اقسمت بالله يمين واقسمت مجردا لا تكون يمينا الا النوى. ان كان النوى معروف هذا يعني اليمين والحلف لا يكون حلفا الا اذا نوى. ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وقالت عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل لا والله بلا والله في كلامهم العام لكنه اذا نوى فيكون يمينا. فهل قولك اقسم عليك كذا هل هو يعني حلف ام يكون بمعنى التأكيد؟ من هنا يختلف العلماء والله اعلم. ويكون الاستدلال في القسم هل يكون يمينا او لا يكون كان ابا داود لم يرى ان يكون يمينا. لماذا؟ لانه لما حلف ابو داود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا قال لا تقسم لا تقسم، ما قال كفر عن يمينك، فقالوا وبيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كانت حاجة للكفارة هنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يبين فلا كفارة على مثل هذه الأقسام وهذا الحليب. هذا الذي يريد، ولذلك لم يجزم أبو داود. باب في القسم، هل يكون في القسم هل يكون يمينا هل يكون يمينا؟ فالذي يظهر على ما قول أبي داود أنه لم يجد في هذا الحديث دليل على أنه يكون يمينا حتى يحتاج إلى الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة. لكن هذا أيضا فيه نظر، قد يكون سبق القول وسبق البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل يمين عليه كفارة، ولذلك لم يبين. ولذلك في الحقيقة المسألة ينبغي أن يكون فيها الاختلاف. وإذا كان الإنسان حلف على أحد بما لا يملك، فهل هذا الحلف يكون مأخوذا عليه؟ نعم، لأن الله تعالى لأن لا تطيع كل حلاف مهين. فالحلف الكثير في الحقيقة مكروه، فهو تحمل بنفسه هذا الشيء. فإذا كان أحد يوجب عليه الكفارة فليس يكون مخطئا في هذه الحالة احتياطا لتعبده وديانته. نعم. والآخرون قالوا لا، ليست مثل هذه، لا تكون حلفا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، وهو محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي شيخ البخاري الذي كان قد دلس عنه ودلس فيه، فقال حدثني محمد بن خالد، يعني نسبه إلى جده الأعلى. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام، قال حدثنا محمد بن يحيى وكتبته من كتابي، محمد بن يحيى كتبته من كتابي محمد بن يحيى، ذو محمد بن يحيى بن الذهلي محمد بن يحيى وكتبته من كتابه. لماذا قال كتبته من كتابه؟ قال محمد بن يحيى وكتبته من كتابه، كتاب من؟ عبد الرزاق. هذا الذي أريد أن أشير فيه إشارة إلى أن أبا عبد الرزاق كان قد اشتهر في آخر أمره بالاختلاط، اشتهر بالاختلاط. ولذلك محمد بن يحيى الذهلي قال كتبته من كتابه، وهو على كل حال محمد بن يحيى بن فارس كتبه من كتابه، معناه لا يتأتى عليه شبهة اختلاطه في آخر الزمان، لأن الكتاب قد ألفه قديما وكان يروي عنه. ولذلك كثير من الروايات في الحقيقة كما قلنا إذا جمعنا مثل هذه، وهذا باب فارغ ما أظن فيه تأليف لأحد لو كان ينبري له طلبة العلم، فمن حكم عليه أنه يروي اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه من كتابه يكون ذهبت عنه شبهته الخطأ. لكن إذا كان ضعف حفظه وكتابه بعيد في هذه الحالة، هذا هو قول العلماء أن روايته تكون ضعيفة. ولذلك الذهلي قال كتبته من كتابه هو، وحدثه أيضا حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق وكتبته من كتابه لا من حفظه. قال أخبرنا مامر الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة، فذكر رؤيا إني أرى الليلة أي كأني رأيت الليلة رؤيا، فعبرها أبو بكر، فقال النبي عبرها أو عبرها كلاهما تعبير الرؤيا وبيان مآلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المصوب والمصوب من الوحي، فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني لام للتأكيد، لتحدثني بما الذي أخطأته، يعني أصبت ماذا؟ ما قال الذي أصبت الذي أخطأت، إذا بين الذي أخطأ فيه تعين ما أصاب فيه، فقال لتحدثني أما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. فهذا الحديث الذي مضى به أنا بيد الله نفسه وهي أيضا للزهري، لكن الراوي للزهري في الأول سفيان وهنا معمر، والرواية جاءت من طريقين، وإن كان في الأخير عن الزهري عن عبيد الله بن عباس هو منفرد، إلا أنه فيما بعد عزيز وغيره. فالحديث مثل الحديث الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، أيضا نفس المعنى الذي مضى بنا هو أنه ليس فيه دليل على أن هذا القسم يكون عليه الكفارة، والله أعلم. قال الخطابي فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون يمينا بمجرده حتى يقول أقسمت بالله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار المقسم فلو كان قوله أقسمت يمينا لأشبه أن يبره، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وقد يستدل به من يرى القسم يمينا على وجه آخر فيقول لولا أنه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقسم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والذي يظهر أنه يكون قسما هو الذي يكون احتياطا في دين الإنسان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذي مضى بنا الذهلي، قال أخبرنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سليمان بن كثير وهو أيضا العبدي عن الزهري، لكنه ضعيف في غير الزهري هذا سليمان بن كثير، أما في الزهري فهو من الناس من أثبت الناس أو من الناس الثقات. عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره، أي ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأ وبما أصاب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب لا هذا الحديث ضعيف، سليمان بن كثير العبدي ضعيف في غير الزهري، أنا ما ندري يعني الشيخ ضعفه، لكن ما يظهر كيف ما وجه الرأب. محمد بن يحيى الزهري من الثقات، محمد بن كثير العبدي تعرفون وهو من الثقات. لا بأس به في غير معناه في الزهري، هو رواية للزهري هنا، فلذلك التضعيف لا يأتي هنا لأنه قال ضعف في غير الزهري، ضعف في غير الزهري لا بأس به في أنا في الزهري ضعيف ولا لا بأس به في غير الزهري، هذا الذي أذكره. فإذا كان مضعف في الزهري فيكون سبب الضعف واضح. نعم. فلكن الحديث يكون حسنا لغيره قطعا إذا كان ضعيف، وهذه الطرق كلها ثلاثة أو أربعة يتابعه أو يشهده فيكون حسنا لغيره. قل هذا الإسناد بالذات لأجل سليمان بن كثير يكون ضعيفا، لكنه ضعيفا منجبرا به بما تابعه من طريقين فيكون حسنا لغيره، هذا هو الحكم الدقيق فيه. باب في الحلف كاذبا متعمدا، قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، قال اخبرنا عطاء بن السائب، عطاء بن السائب هذا صدوق اختلط، ولكن قالوا ان حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط عن ابي يحيى وهو ابو يحيى زياد المكي الكوفي، هكذا زياد ابو يحيى ولم يذكر بابيه، زياد ابو يحيى المكي الكوفي من الثقات ايضا عن ابن عباس ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينه فلم تكن عنده البينه فاستحلف المطلوب، يعني ادعى المدعي على المدعى عليه شيء فطلب من المدعي البينه لان البينه على المدعي واليمين على من انكر، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا اله الا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت. الله اكبر، يعني هنا فضح الله هذا الرجل بكذبه بالوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل خلاف ما يظهر انه لم يفعل، بلا قد فعل ده، لكن قد غفر لك باخلاص قوله لا اله الا الله. قد غفر لك باخلاص قول لا اله الا الله. قال ابو داود: يراد من هذا الحديث انه لم يامره بالكفاره، يعني اذا كان حلفا كاذبا فليست عليه كفاره الا التوبه والاستغفار. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك باخلاص قوله لا اله الا الله. لكن لا يكون لكل واحد، هذا وحي من الله تعالى الى نبيه في هذا الرجل خاصة، لكنه لا يصح من الآخرين أن يكون يحلف بإخلاص ثم بعد ذلك يقول يغفر لي. إن كان قد أخذ حقا لأخيه، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فلا بد أن يكون على حق لأخيه الآخر. فإذا قال قد فعلت فيقول لابد أن يكون الحق أخذ منه، أخذ منه، إلا أنه قد غفر له بإخلاصه، وهذا الإخلاص لا يعلم من أحد إلا بما أعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجرئ أحدا أنه يكذب في الحلف ويقول والله الذي لا إله إلا هو الذي خلق السماوات والأرض وغيرها بأسمائه وصفاته لا يفيد شيئا. قد يكون هذا والله أعلم أكثر يسمى عليه على جرأته على الله تبارك وتعالى. نعم. فأبو داود رحمه الله فسر لنا، قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة، قال غفر لك، ويكون على حلف الكاذب لا بد أن يكون إما يتعلق به أخذ حق للإنسان فيكون استغفاره أولا توبته أن يرد الحق الذي أخذها وقتها حق امرئ مسلم باليمين الكاذبة، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فلكن قد غفر لك إن كان حقا فقد استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم منه لأخيه. نعم. ليس عليه كفارة، هذا هو السعي، لأن اليمين الكاذبة ليس عليه كفارة. اليمين الغموس ثم تسمى اليمين الغموس الذي يغمس صاحبها في النار، هذا هو يكفي في هذا. نعم. خصوصية هذا الرجل وخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الإخبار، لا يأتي كل واحد ويخبر أن الله قد غفر لك بقولك لا إله إلا الله أو بالله الذي لا إله إلا هو. الحلف بهذه السورة أشد وأغلظ، لو قال والله قد يكون أخف، لكن الله الذي لا إله إلا الله والله لا خالق غيره، قد يكون هذا أغلظ ويمين مغلظة فيكون إثمه أعظم، لكنه لا يجوز لأحد أن يخبر أن أحد بعد هذا أنه يقول هذا، مما خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أخبره أنه مغفور عنه. ثم بعد ذلك هناك أخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي، هذا حديث صحيح. نعم. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كاذب، أن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أنه لا إله إلا هو أو شهادته. يعني هنا بصفة خاصة أخبر الله عن هذا الرجل، لكن الرجل عامة في إلى يوم القيامة ما حقهم إذا كان حلف واقتطع به مال امرئ مسلم فكفارته أن يرد إلى أخيه المسلم حقه ثم يتوب إلى الله، ولا كفارة عليه كفارة اليمين قطعا. نعم. لذلك أخرج البخاري رحمه الله قال أو الحديث الآخر: خمس ليس لهن كفارة، هذا الحديث أخرج أحمد وغيره، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن، بهت عن البهتان عليه والكذب عليه والافتراء، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة أي التي صبر نفسه على الكذب أو صبرته على الكذب. ويشهد له ما أخرج البخاري من حديث ابن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب فليس لهن كفارة مثل هذه، إنما كفارته مثل هذه الأيمان الكاذبة أن يرد حق أخيه المسلم إن كان حقا، إن لم يكن حقا فيتوب إلى الله توبة نصوحا. باب كم الساع في الكفارة، يعني إذا أعطيت الكفارة وعات الكفارة فكم ساعا من الكفارة؟ الذي نعرف كفارة قد ذكر الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. فإذا إطعام 10 مساكين كم يكون من السيعان أو من الآسع في الكفارة؟ وكم يكون مقدار الساع؟ قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال قرأت على أنس بن عياض، وهو أنس بن عياض ابن ضمرة الليسي أبو ضمرة، قال حدثني عبد الرحمن ابن حرملة، عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي أبو حرملة صدوق يخطئ في بعض الأحاديث، عن أم حبيب بنت ذؤيب ابن قيس المزنية وكان تحت رجل من أسلم، لأن الرواية عبد الرحمن الأسلمي عن أم حبيب وهي كانت تحت رجل من أسلم ثم كانت تحت ابن أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب ساعا حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه ساع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فجربته فوجدته مدين ونصف، فوجدته مدين ونصفا، يعني الساء المشهور فيه هذا الحديث ضعيف ضعفوه لأجل أم حبيب بنت ذويب، وكذلك عبد الرحمن بن حرملة أخطأ في هذا الحديث، قالوا هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. والساء في الغالب أيضا في صفة الساء وفي مقدار الساء قد خالف الروايات الكثيرة أنه ساع النبي هكذا قال وادعى، قال أنس فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام، هشام بن عبد الملك كم كان مده؟ يقول وكان عنده ساع مصره، وتقدم بحث الساع والرطب ما لا يزيد عليه في المقدار الماء الذي يجزي به الغسل. في الحقيقة الساع النبوي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسع أو كان يزن أو يكيل 4 أمداد، والمد ما هو؟ المد هو ملء كفي الرجل الوسط الممدود، هكذا يعني إذا مددت هذا وملأت فيكون مدا ثم مدا ثم مدا ثم مدا يكون 4 أمداد وهو الساعة. فهكذا كان معروفا هذا مد وساء، وهنا يخالف هذا لكنه يصفه بمد هشام. يقول قال خالد ساء هشام ساء خالد يأتي ذكره، قال عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجتي كيلجة هارون، هذه كيلجة تعرفون كيلجة هي أصلها كيلة التي أو كيلة التي يستعملون كيلة أيام الصيام نسمع وكذا أيام رمضان كيلة كيلتين، فيكون الكيلجة هي أصلها فارسية فعربت كيلجة هارون. قال محمد ساء خالد ساء هشام ابن يعني ابن ملك، فيكون المكوك والله أعلم، وساء هشام قد يكون خالف فيكون مدين ونصفا، وهو الذي الآن يقولون كيلوين ونصف والله أعلم قريبا من هذا، ويكون قد يكون أكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان كم الساع في الكفارة، أقد أبو داود الباب كم الساع في الكفارة لكنه لم يذكر يعني كم ساعا يعطي في الكفارة. إطعام 10 مساكين، 10 مساكين كم يطعمون؟ يعني ساعة ساعين 3 4
او خمسة عشر، هذا الذي كان ينبغي ان يذكر، لكنه ذكر هنا في هذا الحديث مقدار الساعة فقط الذي يذهب ويتلخص في مسألة الاطعام. العلماء يختلفوا، قالوا يأتي مدين لشخص واحد من التمر او من القمح او كذا، لكن الذي يظهر والله اعلم الآية تشير إلى أن الطعام ينبغي أن تكون جاهزا، أن يكون جاهزا من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ويكون الإطعام لا يكون بأن تأتي المدة أو ساعة من القمح أو الرز ويأكل، ينبغي أن يكون طعاما يطعم في حينه أو ما يكون يساويه. فإذا كان مد فقط ثم بعد ذلك يحتاج تحن، يحتاج كذا، ويحتاج إدام، فينبغي أن يكون هذا المقدار هو الذي يعطى، وليس فيه أنه يعطى ساعة أو ساعين. ما قال الله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة كاملة، ليس كسوة معناه أنك يعني ترمي لهم البز فقط، تشق شقا مترين وتأتيه من أوسط ما تطعمون عليه أو كسوتهم، الكسوة كاملة بهذا، وكذلك المخيط الطول، هذا هو الذي تشير إليه الآية. أما المد نقرأ في قول بعض العلماء قالوا أنه يأتيه نصف ساعة من الطعام أو التمر يكفي، نصف ساعة من الطعام إن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر كان يوكل صحيح هذا ممكن، لكن من البر ما يكفي، البر لابد له إدام، وبدون إدام ما يوكل. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، البر فقط، حتى الرز والله أعلم إذا كان فطر أو صدقة الفطر هذه مسألة أخرى، لكن في الكفارة اليمين جاء قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهل تطعم أهلك أولادك وزوجتك وكذا رز فقط أو القمح فقط التمر فقط؟ فيكون هذا والله أعلم تابعا للعرف الذي فيه ما يطعم، الذي يطعم يكون هو بكامله يطعم كفارة للمساكين جائزا. والآن إذا كان قدرته فيكون مثلا بالغالب إذا كان واحد يأكل أكثر فنصف دجاج ورز نفر واحد، وما هو الذي يتم صلاة غيره يكفي إن شاء الله، هذا هو الإطعام من أوسط ما ليس أعلى وليس أسفل. نعم، على كل حال هنا الذي ما نجد ما بوب له أبو داود رحمه الله حديثا يساعده، كم الساعة في الكفارة، يفهم من الباب أنه يذكر في الكفارة يأتي ساعة أو ساعين أو ثلاثة، لكن ذكر لنا هنا ما مقدار الساعة. انظروا على الأحاديث الأخرى، قال حدثنا محمد بن خلاد أبو عمرو وقيل أبو بكر من الثقات أيضا، قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد القيسي البصري. قبله في شيء قرأنا، قلنا حدثنا محمد بن خلاد أبو عمرو قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجت هارون، قال محمد ساو خالد ساو هشام بن عبد الملك. هشام بن الملك قال هذا الشيء، هشام بن عبد الملك هو الصحيح. نعم، قلنا وفي هذه المسألة في الحقيقة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه الآن قدر، تذكرون بكم في الفطر كيلوين وأربعين جراما، ومن أين أخذ هذا؟ سمعنا منه بنفسه وذكر في بعض الكتب، قال وجدت في بريدة عندهم في خرابة ساعة قديم، وجد في خرابة ساعة قديم يعني كان قد أكله التراب وغيره فنفضه ونظفه وكال به، فخرج كيلوين وأربعين جرام، ومن قبل الناس قدروا كيلوين وأربعمائة جرام، لكن لا، ما ذكر السند، هو ذكر السند. الآن المد والساعة كله الذي يعرفه، ونحن في أسناد أو في إجازات الحديث تعود علماء الهند خاصة، هذا ما وجدت في غيره، وتعود علماء الهند خاصة يعطون المد. اي نعم، المد في الإجازة، يقول هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، قطعته على مد فلان وهو قطع على مد فلان وهو قطع على مد فلان وهو قطع على مد فلان حتى قطعته، يعني كأنه أصلحه ووزنه. فهذا سند أبا عن جد جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطونه الآن موجود. فإذا وهو عند الشيخ جزاه الله خير الشيخ رحمه الله الشيخ السبيل، أيضا أتانا شيخ يحيى عثمان نفسه أخذ من الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمة الله عليه الذي كان هنا يدرس في هذا المكان الحديث، وأيضا أخذت من الشيخ سليمان، هذا ابنه يشتغل هنا الشيخ سليمان الحربي، هؤلاء كلهم أخذوا من الشيخ عبد الحق الحاشمي. الشيخ عبد الحق الحاشمي أعطاه الشيخ أحمد في الهند، والشيخ أحمد أعطاه الشيخ نذير حسين، الشيخ نذير حسين أخذه من الشيخ إسحاق، والشيخ إسحاق من شاه ولي الله الدهلوي، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما وجدت هذا الساعة أو المد وصفه، وهم يزنون في بعض الأحيان ويصفون يصفون في الورق، رأيت في سند بعض مجازاتهم يخططون على الورق، يعني فوقه خفيف أو رقيق وتحته يكون عريض، ويقولون هذا طوله وهذا عرضه وهذا كذا. فالحاصل على كل حال تحر الناس في هذا، فالأحوط في هذا والله أعلم الذي يقال أنه كيلوين وأربعمائة جرام. سمعت الشيخ قال لي الشيخ محمد السبيل حفظه الله، قال الذي نعرفه من المشايخ الآخرين أنهم كانوا قديما حتى في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم والله أعلم، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدار السعودية، كان يجري العمل على كيلوين على تلك الأيام، ما كان لكن في أيام الأخيرة لما جاءت كيلو فجرى العمل كيلوين وأربعمائة جرام أو كيلوين ونصف احتياطا، كيلوين ونصف احتياطا، لكن بالدقة كيلوين وأربعمائة جرام وليس أربعين جرام. نعم، هذه كلها التي ذكروها هنا. قال حدثنا محمد بن خلاد، قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد، كلهم ثقات لكنه لم يوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما ولي أو أولي خالد القسري أضعف الساعة فسار الساعة 16 رطلا، يعني يكون قد جاء كما يقولون الحمد لله ساعة في الرزق وغيره. خالد بن عبد الله القسري وكان أميرا على مكة في بعض أيامه، له ترجمة، وأيضا هو الذي أراد أدار الصفوف، قالوا أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري، ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة، لكن والله أعلم يعني أيام أخرى الظاهر في غير أيام الحج، لأن أيام الحج إذا كثر الناس لم يكونوا يأتون إلا من الصف المدارة من الجهات كلها، لكنه إذا كان الناس قليلين كما جاء في التفسير فكانوا يصلون وراء المقام بدون إدارة الصفوف، وأول من أدار الصفوف ولو كانوا قلة خالد بن عبد الله القسري، هكذا ذكر على كل حال. فهذا أيضا من أعماله أنه أضعف الساعة، يعني جاءت ساعة في الرزق وجعل الساعة أكبر وصار 16 رطلا. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا وقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفه إلى الأرض. كيف يعني قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا، يعني كأن أبا داود والله أعلم يقول أنهم أضجعوه وقتلوه على بطنه. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قلت فلم يضرك الوقف. ما ندري إيش يقصد به الوقف، يحتاج إلى ترجمة محمد بن خلاد. الوقف هل كان وقف في القرآن؟ لأن الظاهر والله أعلم هو كان في تلك الأيام والناس كانوا يجبرون على القول بخلق القرآن فتوقف فيه، وهناك من قال انه ليس بمخلوق فقد اوذي اذى شديدا منهم الامام احمد بن حنبل، وكذلك محمد بن نوح قتل تحت العذاب. فلعله قال ادخلني قلت فلم يضرك الوقف، ينظر انا الذي ظهر لي، انا ما قدرت ان ارى، لكن الذي ظهر لي انه الوقف بمعنى الوقف في القران، والله اعلم انه لم يجب يعني لم يجيبهم بانه مخلوق او ولم يقل انه غير مخلوق.
وقف فيه
المساله في الحقيقه كله جاءت على تقدير الساعي. قال العيني في عمدة القارئ لما اجتمع ابو يوسف مالك في المدينه فوقعت بينهما المناظره في قدر الساعي، فزعم ابو يوسف انه 8 أرطال، وهو الذي جعله عبد الله خالد بن عبد الله القسري 16 اضعفها ضعفا. نعم 8 أرطال. وقام مالك ودخل بيته واخرج ساعا وقال هذا ساع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو يوسف فوجدته 5 أرطال وثلثا. فرجع ابو يوسف الى قول مالك وخالف صاحبيه. قتله الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبية وليس وراهم عمارة، قال بعضهم تمتد بلادهم من المغرب الى قرب الحبشة وبعض بلادهم الى نيل مصر، رواه الزنجي وكذا الى اخره. فلم يضرك الوقف، يشبه ان يكون المانع لم يضرك الوقف بين يدي الزنج صبرا، ولم تنقص درجتك عن هذا العمل الذي يظهر لي انه ليس لهذا والله اعلم، انما المقصود منه الذي يظهر لي انه وقف القران وعدم تصريح بانه ليس مخلوقا. نعم. باب في الرقبه المؤمنه بمناسبه الكفاره، كفاره في اليمين او تحرير الرقبه، فيكون ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفت، ايش اطعام 10 مساكين أو ستوات تطيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فبمناسبة تحرير الرقبة وهناك الرقبة جاءت نكرة، فهل تجزئ رقبة مؤمنة أم رقبة كافرة أيضا تجزئ؟ هكذا وجاء الخلاف بين العلماء. وعلى ظاهر اللفظ، على اللفظ الظاهر الرقبة هذه نكرة، والنكرة يدخل فيها أو تدخل فيها رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. ولذلك يقول باب في الرقبة المؤمنة، كأنه يشير أبو داود بهذا الحديث الذي أدخلها أنه لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن الحجاج الصواف، مضى بنا كثير، هو حجاج ابن أبي عثمان الصواف. قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي هلال أبي ميمونة، هلال ابن أبي ميمونة وهو هلال ابن علي العامري من الثقات، عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم السلمي السحابي قال قلت يا رسول الله جارية لي سككتها سكة، السك هو الضرب، الصفع والسك، الصفع بالسين والصفع الضرب بالرأس أو بالوجه، أما السك فهو الدفع في أي جزء من الجسم، لكنه جاء في روايات أخرى سكتها في وجهها، يعني لطمها يمكن. نعم أظن الرواية جاءت بهذه. نعم لها طرق كثيرة. على كل حال سكتها سكة، فعظم ذلك علي صلى الله عليه وسلم، علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أوثقها، يعني رحمة بهذه الجارية. وكما أن الرواية لعلكم تذكرون أن أبا ذر رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يا أبا ذر لله أقدر عليك منه عليه، أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يدخل في أن النبي في كون معنى رحمة للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يؤذى العبيد والجواري الذين هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وفي رواية أخرى إخوانكم خولكم يعني تابعين لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يده تحت فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكتسي او يلبسه مما يلبس. فهنا قال فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت افلا اعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال فمن انا؟ قال انت رسول الله. قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. يعني شهدت بلا اله الا الله ومحمد رسول الله، فهذا يكفي في بيان اسلامها او في ظهور اسلامها. اعتقها فانها مؤمنه. هذا الحديث صحيح لا شك فيه. ادخله ابو داود رحمه الله في كتاب الايمان والنذور لمعنى كفاره الرقبه. فالرقبه ينبغي ان تكون مؤمنه هي التي تجزي ام هي التي تنبغي؟ اذا كان الانسان يعتق فليعتق مؤمنا، فيكون سببا اذا كان هناك له اعمال لم يكن يقدر ان يعمل وهو عبد والان قد صار حرا يكون له اجر، فلماذا يذهب فيعتق كافرا الذي يكفر بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك العلماء حتى في تفسير الآية اختلفوا، قالوا المطلق يحمل على المقيد في كفارة الظهار، ما هو كذا؟ تحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس مؤمنة، فقالوا هذا مقيد وهو الذي يقيد به جميع ما جاء ذكر الرقاب في الكفارة في كتاب الله تبارك وتعالى. والآخرون قالوا لا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ائتني بها يعرف أنه يعني أنه كافرة أو أنها كافرة وأنها مؤمنة، فلما استشهدت أو شهدت بأن النبي وأنه لا إله إلا هو وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة، أشار إلى أن الإعتاق لا يكون في الكفارات إلا مؤمنة. نعم، إلا أنه وجدنا العلماء قد اختلفوا فيها والله المستعان. انظروا، وقد اختلف الناس في هذا المعنى. نعم، فقال مالك والأوزاعي والشافعي وابن عبيد. وابن عبيد من يكون؟ أبو عبيد أو ابن عبيد؟ أبو عبيد القاسم بن سلام ولا من هو؟ لا يجزئه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات. وقال أصحاب الرأي، والمقصود بأصحاب الرأي خاصة المقلدون لأبي حنيفة رحمه الله، إذا قالوا أهل الكوفة فقد يدخل فيهم أكثر، لكن إذا قالوا أهل الرأي فقطعا يريدون به أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه. قال أصحاب الرأي يجزئه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل، وحكي ذلك عن عطاء انتهى. نعم، لكن لما أراد أن يعتقها فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإعتاق ينبغي أن تكون للمؤمنة عامة كذلك في الكفارات، ولذلك حصل الخلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. طيب، صلى الله عليه وسلم. أسئلة؟ يقول الأخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما رأيكم؟ ليس لي رأي إلا أن أنقل إن شاء الله ما وجدنا من ما رأيكم فيما يقول جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل؟ هذا هو سبحان الله، يعني فقه الواقع، هو يدخل في فقه الواقع. الآن هذا الكلام نقل عن بعضهم، جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد ابن عبد الله. نعم، ماذا عرفت من رد قول العلماء ورد فعل العلماء على هذا القول؟ ماذا عرف؟ رد العلماء عليه، قالوا أن هذا قول كفر إذا كان. نعم، لا شك فيه. حديث من كان محتجما فيوم الخميس على بركة الله ولا تحتجم يوم الجمعة، ليس بهذا اللفظ الذي أنت صغته، يعني الذي جاء فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يحتجم يوم الجمعة يوم الاثنين
ويوم الثلاثاء ويوم العشرين وواحد عشرين بهذا اللفظ جاء إذا وافق الثلاثاء، لكن ما جاء السبت ولا أحد وكذا. الصحيح في الروايات أنه جاء يوم الاثنين، يوم 22 ويوم 27 ويوم الثلاثاء إذا وافق، هكذا جاء. لكنه جاء في رواية لا تحتجموا يوم السبت، نعم هكذا جاء في أنا. أما يقول رواية هذه فإن اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، هذه الرواية أذكر بهذا اللفظ ضعيفة بارك الله فيك، وراجعوا كتاب الترغيب والترهيب ذكره الشيخ، نعم. ويوم الأربعاء أيضا جاء في روايات مختلفة جاء فيه، نعم. أظن يوم السبت هو نهى عنه، جاء النهي برواية صحيحة. أذكر أني أردت أن أحتجم فكنت حفظت هذا لكن نسيت الآن. هل تكملة الصف أفضل أم لحوق الركعة؟ تكملة الصف هو المأمور به، أتم الصف الأول فالأول، عليكم بالسكينة والإقبال كما أدركت. ما حكم من يصلي وشعره طويل؟ ايش معنى شعره طويل؟ تفسيره والبعض يظفره كل علنا، ايش معنى علنا؟ واخرون تنكشف زهره. مسألة ثانية، هل يجوز للمسلم ان يطول شعره مثل ظفيرة النساء؟ هذه كانت عادة لبعض القبائل والله اعلم، لكنها خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة وجمة ووفرة، الظاهر لمة التي الجمة التي تكون إلى الآذان، وجمة التي يكون بين الأذن وبين الكتف، والوفرة التي تكون تضرب الكتف. هذا أكثر شيء الذي جاء في تربية الشعر للمسلم. وكان شيخ لنا إذا رأى طالبا يطيل شعره أكثر من هذا أو مثل هذا فكان ينهى ويحلقه، خاصة إذا لم تنبت له اللحية، فقل ما أريد أن تمشي مثل البنت، نعم. فقالوا أنا رأيت في الباس، قالوا إذا كان هذا الشعر يطيل من عنده لحية كذا فهذا على السنة، أما إذا كان يحلق اللحية ثم يطيل فهو متشبه بالنساء، نعم. ووفرة لمة وجمة ولمة وجمة ولمة التي يلم بالمنكب لكن لا يصل، وفرة التي يكون وافر إلى المنكب، أي الظاهر، نعم نعم. الصلاة وظهره باين ليس فيه حرج، لكن مشكلة كأنك تشير إلى البناطيل، هذه ليس ظهره بل شقه يظهر من وينكشف، يطلع بلوزته فوق وبنطلونه تحت وشق الدبر واضح، هذا والله أعلم يعني الذي يظهر أنه لا يصح، لا تصح الصلاة في هذه الحالة. ينبغي أن يكون الإحتياط الإنسان، وينبغي أن يلبس المسلمون ولو كان بشكل يعني بثوب يعني ثقيل، لكنه ينبغي أن يكون فضفاض لا يكون يظهر فيه. الصلاة في هذا لم يجزها العلماء بارك الله فيكم، نعم. هذا مضى علينا. هل تكملة الصف كيف يعني؟ هل يجوز تكميل الصف أثناء وسد الفرج أثناء الصلاة والتحاق بالصف علما أنه لسد الفرج؟ نعم هذا مطلوب الله فيكم. إذا كان رأيت أمامك أنها خرج إنسان مثلا فسددت فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصل الله من وصل الصف، نعم هذا مستحب وليس أنه جائز، لكن بعض المذاهب لا تجيز، خاصة المذهب الحنفي أن هذا عمل كثير يفسد الصلاة، لأن مشيك في الصلاة إلى صف المتقدم هذا يبطل، ولذلك ترى أنه إذا أنت أردت أن تمر وهو ملتصق بالجدار تقول له تقدم شوية وأنا أمر، لا يسمح لك كأنه مثل العمود نفسه. والدي كان مريض حالة مرضه، فات عليه ثماني فرائض صلاة، ما أدري فهل فلا يتسم أن يصلي، ما كأنه لم مات عليه فات عليه ثماني فرائض، فكلنا هل يصلي فلا ما أدري لا يصلي أحد لأحد والله أعلم إذا كان الله تبارك وتعالى قد عذره ولم يقدر أن يصلي وهو يعني كيف فاته إذا كان فاته في الحقيقة ولا يقدر وأنتم تقدرون أن تخبروه أو توضعوه أو كذا فإثم لا الأولاد في الحقيقة ينبغي أن لا يفوت لكن إذا لم يكن أحد يخبره وهو أيضا لا يقدر أن يتطهر فكان عليه أن يصلي ما دام أقله سليم في أي حال يقدر أن يتيمم فيتيمم وإلا يصلي هكذا إن شاء الله لأنه اتقوا الله ما استطعتم فإذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم وإذا لم يقدر أن يتيمم فيصلي هكذا إذا قدر أن يقوم فيقوم وإلا قائدا إلى آخره فما هو صحة الدعاء بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء أظن الرواية جاءت فيها لكن ما أذكر الرواية جاءت والله أعلم ما أذكر صحتها هل هي صحيحة أم ضعيفة ما حكم من يدعو في الصلاة بشيء من القرآن كقول لا إله إلا أنت سبحانك إن شاء الله جاز دعاء لا قراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وأنت لا تقرأ إنما تدعو فالدعاء جائز من أدعية القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا إن شاء الله لكن قراءة لا يصح والأصل إن الإنسان لا يجوز لك أن تقرأ في السجود وغيرها ما حكم النذر وما الفرق بينه وبين اليمين النذر هو يوجب الإنسان نذر طاعة أو نذر معصية فيوجب الإنسان على نفس ليس بواجب فيقول نذرت لله إن شفى الله وهو خاصة يكون رشوة كما قالوا رشوة لله تبارك وتعالى ولذلك الفقهاء يقول هذا النذر من غرائب المسائل مكروه عقده واجب إتمامه بارك وفاؤه نعم فالنذر يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجب الله عليه ولا يكون ولا يقدم ولا يؤخر شيء لكنه أوجب فيجب عليه أن يفي نذرت لله إن شفى ولدي أنا أحج إن شاء الله حجة بدل هذا أو كذا فهذا كله يكون لا شك أنه واجب وفاء واليمين شيء آخر أنه يحلف من الممكن والله لو أصلي أو كذا فهنا يجب عليه أن يفي بهذا الطاعة إن شاء الله لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم الصديق رضي الله عنه لم يبر قسم الصديق هو والله أعلم ما جاء ذكره أنه بين أو لم يبين لكنه في رواية أنه لم يبين إن شاء الله ليس بواجب الدين